وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن اعتبرت تعيناتهم وتشخصاتهم لغلبة أحكام الكثرة والخلقية عليك، حكمت بالامتياز بينهم والغيرية. ألف توجه. حقيقة النبوة حقيقة واحدة، وحقيقة الرسالة حقيقة واحدة هي الإسلام، فلا تعدد بين الأنبياء عليهم السلام، ولا تكثر في الشريعة وهي الإسلام، لكن السالك في سلوكه وشهوده للحقيقة تارة يشاهد مرتبة الأحدية فهي وحدة بلا تكثر للأسماء والصفات، ففي هذه المرحلة وهي مشاهدة الحق تعالى في مرتبة الأحدية لا بد وأن يكون المظهر لهذه المرتبة هي مشاهدة الأنبياء بوحدتهم بلا تعدد، ففي هذه المرتبة التي مظاهرها الوحدة أيضا طبقا للأحدية لا بد وأن يشاهد الأنبياء بوحدة واحدة هي وحدة الوحي الرسالي بما لها من وحدة شريعة الإسلام. وإن كان السالك في مرتبة الواحدية بما لها من كثرة الأسماء والصفات بالحاض الشهود، فلا بد وأن يشاهد مظاهر هذه الوحدة وهي تعدد الأنبياء باختلاف مراتبهم، فيكون هذا آدم عليه السلام بما له من شريعة وهي بمرتبة من مراتب حقيقة الإسلام، وذاك إبراهيم ذاك نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وآله وعليهم السلام جميعا، ففي مرتبة شهوده إن كان في مرتبة الواحدية شاهد تعددا وشاهد تشخصات متعددة على اختلاف مراتب الأنبياء وعلى اختلاف قابليات البشر فرأى تعددا وتكثرا، وفي مرتبة لا يرى تعددا وهي مرتبة الأحدية بمظاهرها فيرى وحدة وحي بما يتناسب مع وحدة رسالة هي الإسلام. بل اكتبوا عفوا نقرأ الكتاب. فإن اعتبرت أيها السالك المشاهد بلحاظ مرتبة الشهود لا بلحاظ اعتبار المعتبر، فإن اعتبرت تعيناتهم أي تعينات الأنبياء وتشخصاتهم أي تشخصات الأنبياء، فنظرت وشاهدت إلى وشاهدت آدم عليه السلام بأزاء نوح عليه السلام وهو بأزاء إبراهيم وهكذا، فإن كنت في هذه المرتبة أي في مرتبة شهود تتعدد طبقا لهذا الشهود تعينات وتشخصات الأنبياء لغلبة أحكام الكثرة، أي كنت في مرتبة من شهود ترى الواحدية بما لها من المظاهر، فلا بد وأن تكون المظاهر طبقا لتعدد الأسماء والصفات في مرتبة الواحدية متعددة، ففي هذا اللحاظ والشهود للسالك تكون التعينات متكثرة متعددة لغلبة أحكام الكثرة وتعدد الأنبياء، وكون السالك يشاهد مرتبة الواحدية بما لها من الأسماء والصفات بلحاظ لغلبة أحكام الكثرة بما يناسب الواحدية ومظاهرها والخلقية. الخلقية إشارة إلى عالم الخلق بأزاء عالم الأمر، عالم الأمر عالم الأرواح، فهو حقيقة واحدة متعاكسة بأنوارها، لكن عالم الخلق يأخذ تحصصا وتحددا ومراتب متعددة، فإذا كان الأمر بشهود الأنبياء بلحاظ خلقهم أي بلحاظ عالم خلقهم، فهذا بجسده وجسمه المعين يختلف عن ذاك، فهذا آدم وذاك إبراهيم وذاك موسى أو عيسى عليهم السلام وذاك سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. فبهذا اللحاظ أي بلحاظ مرتبة الخلقية والخلق للأمر تكون حقائق الأنبياء متعددة بتعدد تشخصاتهم ووجودهم. والخلقية عليك أيها السالك حكمت بهذا الاعتبار أي بهذه المرتبة من الشهود، حكمت بالامتياز بينهم أي بين الأنبياء والغيرية، وحكمت أيضا بالغيرية بأن كل واحد من الأنبياء هو غير الآخر من الأنبياء، وبكونهم يعني وحكمت أيضا بكونهم أي بكون الأنبياء غير تلك الحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء. الحقيقة المحمدية كما تقدم فيما مضى هي الحقيقة الجامعة لجميع الأسماء والصفات الإلهية، فبظهورها ظهور المراتب جميعا من آدم عليه السلام إلى آخر المراتب التي تكون قاب قوسين أو أدنى. فبحقيقة الرسول صلى الله عليه وآله التي هي الحقيقة المطلقة التامة للأنبياء تكون كل الحقائق تحت هذه الحقيقة متحققة، وبظهوره تظهر المراتب جميعا على اختلافها، لأنه هو المدرسة التي جاءت بالحقيقة ككل من بدءها حتى ختامها. لكن الإنسان الذي يكون في مرتبة شهود يرى عالم الخلقية ويرى غلبة الكثرة، يشاهد الأنبياء بلحاظ خلقيتهم وعالم خلقهم متعددين، ويشاهد الرسائل السماوية متعددة بتعدد الأنبياء، وبكونهم غير تلك الحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء الإلهية أي يشاهد مرتبة بسم الله بمظهرها الأتم وهو الرسول صلى الله عليه وآله، فيرى المستقبل سيرى رسالته بتكثراتها طبقا لتكثر الأنبياء لظهور علة التعدد والتكثر. لماذا تتكثر الأنبياء بلحاظ شهود السالكين في هذه المرتبة؟ بين ذلك وعلله بقوله لظهور كل منهم أي من الأنبياء ببعض الأسماء والصفات. كل نبي إنما جاء ببعض مراتب الأسماء والصفات الإلهية أو جاء ببعض أبعاد الأسماء والصفات الإلهية، فهذا يظهر بعدا للأسماء إن جاء بكل الأسماء، وذاك يحكي بعض الأسماء دون بعض، والذي حكى جميع الأسماء الإلهية بكونها الفعلي وهو الاسم الأعظم الإلهي بتمام الأسماء وبتمام أبعاد الأسماء ظهورا وبطونا هو الرسول صلى الله عليه وآله. ولذا قال في هذه المرتبة السالك يرى التعدد لظهور كل منهم ببعض الأسماء والصفات، بخلاف الحقيقة المحمدية التي هي الظهور للأسماء والصفات بكلها وبكل أبعادها ظهورا وبطونا. هذه مرتبة وهي مرتبة السالك، وإلا فالحقيقة واحدة لا تعدد فيها. فإن قلنا واحدية أو أحدية إنما هي بلحاظ شهود السالك لا بلحاظ واقع الأمر، فالله هو الوجود الواجب الأحدي الصمدي الذي لا تعدد فيه، فالتعدد بلحاظ السالك في مرتبة المفهوم لا في مرتبة المصداق وواقع الأمر. وإن اعتبرت وأكرر، والمراد من الاعتبار ليس هو اعتبار المعتبر، لأن اعتبار المعتبرين لا أثر له ولا قيمة له في مثل هذه الأمور وفي مثل هذا الشهود، فالاعتبار الثاني أيضا هو اعتبار الواقع بلحاظ وصول السالك إلى مرتبة الأحدية إلى مرتبة الوحدة بلا كثرة، ففي هذه المرتبة مظهر الأحدية أيضا يكون واحدا، فلا يرى الأنبياء إلا حقيقة واحدة ولا يراهم إلا واقعا واحدا متمثلا بحقيقة الإسلام، متمثلا بحقيقة الاسم الأتم والاسم الأعظم وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذا قال وإن اعتبرت حقيقتهم أي حقيقة الأنبياء بلا نظر إلى التعينات والتشخصات الفردية وكونهم عليهم السلام راجعين جميعا إلى الحضرة الواحدية، لكن يا واحدية هم كثرة في واقع الأمر، لكنهم راجعين إلى الحضرة الواحدية بغلبة أحكام الوحدة عليك، بغلبة أحكام الوحدة عليك، يعني بلحاظ كونهم من واقع عالم أمر متحد يرجع إلى أحدية لا تعدد فيها، فهي حقيقة الرسالة بما لها من بعد الإسلام المتوحد الذي لا تعدد فيه بغلبة أحكام الوحدة عليك لشهود مقام الأحدية. ففي هذا اللحاظ والاعتبار حكمت باتحادهم عليهم السلام ووحدة ما جاءوا به من الدين الإلهي، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. ففي هذا المنظار السالك لا يشاهد رسالة تختلف عن رسالة ولا نبوة تختلف عن نبوة، بل ولا يشاهد تشخصا يختلف عن تشخص، يشاهد الكل نورا واحدا مرتبطا بالحق سبحانه وتعالى يحكي شريعة السلام وهي شريعة الإسلام. فالقطب الذي الآن يريد أن يقول إن قطب الأقطاب لا بد وأن يكون واحدا، ولا يعقل تعدد القطبية بواقع الأمر وبإطلاق الكلمة وهي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. فالقطب الذي عليه مدار أحكام العالم وهو مركز دائرة الوجود من الأزل إلى الأبد، واحد باعتبار حكم الوحدة بلحاظ شأن حال السالك إن كان في مرتبة الأحدية وينظر إلى مظهرها الأتم. والقطب الذي تدور عليه حقائق عالم الإمكان، فكما وأن الله واحد لا تعدد فيه لا مصداقا ولا مفهوما في هذه المرتبة، ويشاهد مظهر هذه الحقيقة وهي الحقيقة المحمدية، فهي قطب الأقطاب وكعبة عالم الإمكان التي تدور عليها الحقائق جميعا من أجل بلوغها ووصولها إلى الحق. فالكل يطلب معرفة الأسماء بأبعادها الظاهرية والباطنية من الرسول الأعظم ملكا كان على اختلاف مراتب الملائكة، نبيا كان على اختلاف مراتب الأنبياء، بشرا عاديا كان أو جنا، من الأزل إلى الأبد واحد باعتبار حكم الوحدة وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. فبهذا اللحاظ وحدة لا تعدد فيها، وباعتبار حكم الكثرة والسلوك في مرتبة الواحدية متعدد، لأنه شأن الواحدية بما لها من الظهور والتعدد الأسمائي المتجلي في مرتبة الخارج بتعدد الأنبياء بدءا إلى مرتبة الختام. وقبل انقطاع النبوة ارتوت النبوة، قسمها العرفاء إلى قسمين: نبوة تشريع بدأت بآدم عليه السلام وتختم وختمت بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وتلك النبوة وهي نبوة التشريع أي نبوة الأحكام التي يأتي بها الإنسان من قبل الله تعالى ليوصلها إلى الخلائق في الكون والعالم. وهناك نبوة ولاية ووصاية وهيمنة وبطون وسلطان، وهي نبوة بعض الأنبياء بما لهم من الولاية، ونبوة الأوصياء بما لهم من الولاية. وهذه النبوة وهي نبوة الولاية والهيمنة والسلطان الباطني هي مستمرة إلى ما لا نهاية له، حتى يقضي الله سبحانه وتعالى سجل عالمي الشهادة وينقل الخلائق إلى البرزخ ثم إلى القيامة ثم إلى ما لا وقفة له سيرا وعروجا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: وقبل انقطاع النبوة قد يكون القائم بالمرتبة القطبية نبيا. مرتبة القطبية هي قلنا مرتبة واحدة لا تعدد فيها، فقطب الأقطاب بإطلاق الكلمة لا يمكن أن يتعدد، مركز دائرة الإمكان وقطب رحى الإمكان لا يمكن أن يكون متعددا، وهو الرسول صلى الله عليه وآله. وهناك أقطاب كل واحد قطب لا بإطلاق الكلمة بل بلحاظ زمانه ومكانه الخاص، فآدم قطب الأقطاب في عصره وزمانه، ونوح قطب الأقطاب في عصره وزمانه، وهكذا. فالقطبية بإطلاق الكلمة لا تتعدد، وللقطبية مراتب لا بإطلاق الكلمة تتعدد فتكون في كل زمان ومكان، ولا بد لكل عصر من قطب يكون هو الحجة على الخلائق ليوم القيامة. وقبل انقطاع النبوة قد يكون القائم بالمرتبة القطبية نبيا ظاهرا كإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقد يكون وليا، وقد يكون القائم بالمرتبة القطبية وليا خفيا كالخضر في زمان موسى عليه السلام، نبي ظاهر قطب ظاهر ونبي باطن، هذا يقوم بأحكام التشريع وذاك يقوم بولاية ترجع إلى الباطن يجريها ويحققها بإذن الله تعالى. ولذا قال وقد يكون وليا، يعني قد يكون نبيا بمعنى نبوة التشريع، وقد يكون وليا خفيا كالخضر في زمان موسى عليه السلام. أرجو التوجه لهذا الحقيق، كيف يكون الخضر نبيا، كيف يكون الخضر نبيا ووليا يعمل في الباطن مع وجود موسى عليه السلام، وموسى في زمانه هو قطب الأقطاب هو مظهر الاسم الإلهي، فكيف يكون الخضر مقدما عليه؟ ولذا قال قبل تحققه، أي قبل تحقق موسى بمقام القطبية، الأنبياء وإن كانوا بمراتبهم لكن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فقال إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم عليه السلام وإن كان شيخ الأنبياء لكنه بلحاظ ما كان إماما إلا من بعد ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى واختبره اختبارات، فكان إماما وكان قطبا وكان كذا، فحصل على الولاية المطلقة بعد النبوة بما هي النبوة من بعد ما اختبر وامتحن. فيريد أن يقول القيصري إن الخضر كانت له الولاية مع وجود موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام ما كان قد بلغ مرتبة الإمامة والولاية والقطبية بمعنى الولاية في زمن في ذلك الزمن، فلذا كانت الولاية للخضر. أما من بعد ما أصبح موسى عليه السلام وطوى كل المدارج صار هو النبي وصار هو الولي، ولا تقدم للخضر عليه السلام مع وجود موسى عليه السلام. هكذا تخلص القيصري من شبهة معرفة الخضر عليه السلام لبواطن الأمور وللولاية الخاصة الخفية مع وجود موسى عليه السلام، وكيف لا يستطيع موسى صبرا، وكيف لا يعرف الكثير من الأمور وهو النبي المطلق في ذلك الوقت مع وجود الخضر. فقال ما كان قد بلغ مرتبة القطبية، وإن كان مثل هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة التفسير. وقال البعض على أن موسى المشار إليه ليس هو موسى الذي هو من أولياء العزم من أولي العزم، وإنما هو موسى آخر. تخلصا من هذه الشبهات بأنه كيف لا يعرف وكيف يتقدم عليه الخير. ويدعي على أن القطبيتين إن كانت لموسى عليه السلام فهو قطب تشريع وقطب ولاية، فهو المظهر الأتم لهذه الأسماء والصفات الإلهية. وإذا كان في عقله هو القطب الأتم، كيف لا يكون عارفا ويعرفه الخضر وينفذ صبره وما شاكل هذه الأمور؟ فقال: مثل هذه الأمور كانت في مرتبة الابتلاء، كما ابتلى الله إبراهيم عليه السلام حتى أتم بلاءه واختباره ثم صيره إماما. فإذا كان من جملة الدروس ومن جملة ابتلاءات موسى عليه السلام أن يساير الخضر لكي يصل إلى مرتبة جديدة، وكان الخضر وليا، وكان من جملة موارد ابتلاء موسى عليه السلام ليصل إلى مرتبة الإمامة بعد التشريع، فيكون وليا نافذا في الظاهر أي منفذا ومجريا للأسماء الظاهرية الإلهية والباطنية الولائية. فبهذا اللحاظ يندفع الإشكال من أنه كيف يتقدم عليه الخضر عليه السلام. وفرارا من هذا الإشكال قال البعض: على أن موسى المشار إليها هنا وإن كان نبيا من الأنبياء لكنه ليس بموسى المعروف الذي هو من أولي العزم عليه السلام. ولكن يمكن أن نتأمل ولا نحكم بشيء قبل مراجعة التفسير، وهو أنه مع وجود سليمان عليه السلام الذي هو القطب في زمانه وهو النبي والولي في عصره، مع هذا كان الإحضار لعرش بلقيس بواسطة عفريت من الجن أو بواسطة من عرف شيئا من الكتاب، فهذا لا يتنافى مع كون سليمان عليه السلام هو النبي وهو الولي، لأن هذه الأمور من الأسباب التي تكون بيده لتنفيذ الأمر، فكل الأمور بإذن الله تكون بيده إن أراد أن يجري أمرا من الأمور. فسليمان عليه السلام كان قادرا أن يجري الأمور بولاية ظاهرية وباطنية، لكن بواسطة من؟ بواسطة أسباب بينها الله تعالى له وسلطه على تلك الأسباب لتكون جارية بإذنه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله كان ينتقل من مكان إلى مكان بواسطة دابة، وكان يسير بواسطة أسباب، ويقاتل بواسطة سيف، وصعد إلى ربه ليشاهد الملأ الأعلى بواسطة براق، واستعان بجبرائيل عليه السلام، فهي أسباب تكون بيد الولي فيكون مهيمنا عليها ويكون مجريا لها، فلعل هذا لا يتنافى مع الولاية الكبرى. فالرسول الأعظم وسايره في السلوك، فكون قطب الأقطاب يحقق وينفذ حقائق الأمور بما هي ظاهرية أو باطنية بواسطة الأسباب التي تحت اختياره، فيكون الكون ككل تحت نفوذه واختياره، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. على كل نقول لعله كما قال القيصري كان هذا الأمر للقضري قبل أن يصل موسى عليه السلام إلى مرتبة القطبية والولاية الكبرى في زمانه للأسماء الظاهرية والباطنية، أو كان موسى غير موسى المراد، أو كان أو أن هذه الأمور لا تتنافى مع القطبية إذا كانت جميع الأسماء، إذا كانت جميع الأشياء بيد الولي والنبي. وعلى كل هناك لعل احتمالات أخرى يجب أن نتأمل فيها ولا نتسارع في تفسيرها إلا بعد مراجعة الكتاب المجيد. بل وعند انقطاع النبوة، إن النبوة بإطلاق الكلمة قد تكون نبوة تشريع، وقد تكون نبوة بمعنى الولاية. وعند انقطاع النبوة، لما كانت النبوة تنقسم إلى قسمين، جاء ليشرح المراد من هذه النبوة قائلا أعني نبوة التشريع، يعني من بعد ما تتم نبوة التشريع المشار إليها بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تنتهي نبوة التشريع أي تشريع الأحكام والتكاليف، لكن لا تنتهي نبوة الولاية والهيمنة وشؤون السلطان والولاية على الباطن. وعند انقطاع النبوة أعني نبوة التشريع كيف تنقطع؟ بإتمام دائرتها، بدأت نزولا من آدم عليه السلام حتى وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وآله، ثم أخذت الدائرة تعود من الرسول إلى مرتبة قاب بقوسين أو أدنى، فتمت دائرة النبوة التشريعية بدءا وختاما. بإتمام دائرتها من آدم عليه السلام إلى الخاتم نزولا، ثم منه عروجا إلى ما وصل إليه الرسول في عروجه وصعوده إلى مشاهدة الحجب النورية الإلهية في المعراج أو في المعارج التي كانت له على اختلاف معتقد المذاهب، أو على اختلاف ما ورد من أن المعراج هل كان واحدا أو متعددا، ولعله متعدد. بل وعند انقطاع النبوة وظهور الولاية من الباطن، ظهور من؟ ظهور الولاية من الباطن، الولاية الباطنية مستمرة للأوصياء بعد الأنبياء كما كانت للأنبياء أيضا في زمانهم. انتقلت القطبية من الأنبياء المشرعين، انتقلت القطبية إلى الأولياء مطلقا، أي إلى كل ولي على اختلاف منازل الأنبياء الأولياء. هذا الولي المطلق فله الولاية الكبرى، وكل ولي بمرتبه له ولاية، بل قد نقول الولاية أيضا تكون للعلماء في زمان في غيبة الحجة عجل الله تعالى فرجه، لكن لا لكل عالم ولكل فقيه، فالعلماء كثيرون، بل للعلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لم يتترسوا بدرء التقية نفاقا باسم الدين، ويتخاونوا في بيان الشريعة على حساب شريعة سيد المرسلين، ويجعلون العلم وسيلة لتكريم أنفسهم وتقديس أنفسهم، ساهين وناسين الشريعة بما لها من الأبعاد من أجل أن تبقى لهم القدسية الظاهرية والتكريم الاجتماعي، ينظرون إلى التخبط وينظرون إلى التلاعب باسم الدين في كل يوم، فلا متكلم ولا مرشد ولا مبين للحقائق، يريدون العيش والرفاهة والأمن على حساب الدين. أين الكثير من علمائنا من حياة أمثال أبي ذر الذي عاش الاضطهاد والحرمان والبعد عن ساحة السلاطين، عاش السجون والاضطهاد وعاش ما عاشه كأبي ذر، كالمقداد، كعمار، كمالك، كهشام بن الحكم، كأمثال هؤلاء الأوتاد؟ أين الكثير من علمائنا مع مشاهدة ما يشاهدون من التغيرات والتلونات وهم سكوت لا يتكلمون؟ أين هم من أوتاد عايش المعصومين؟ كيف أولئك العظماء كأبي ذر، كالمقداد، كمالك ما درسوا التقية التي أصبحت بأيدينا وسيلة لكي نتنازل عن كل وظائفنا ولكي نتطرف بتقية مدعاة وصل أمرها إلى إسقاط الشريعة بأبعادها باسم الدين؟ فإذا نقول الولاية المطلقة على اختلاف الولاية المطلقة لها مراتب تكون للعلماء في زمان الغيبة، لكن لا لكل عالم بل للعلماء الربانيين، وإلا فمدرسة درس فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا تنتج جهالا بل أنتجت علماء كبار، شاهدناهم انقلبوا على الأعقاب حينما ارتحل الرسول الأعظم إلى جوار ربه، حيث يقول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالعلماء كثيرون، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. الرجل الذي وصل في أبعاد عرفانه أن شاهد قطب رحى الإسلام بكل أبعاده الظاهرية والباطنية، بكل أبعاده الرسالية، شاهده أنه لا حركة للإسلام بلا علي عليه السلام، شاهدناه كيف انقلب على الأعقاب مع علمه وعرفانه، وكيف لا يكون عالما وقد تتلمذ على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلينا أن نحذر وأن لا نعيش باعتقادات وهمية أننا نعيش الرضا الإلهي وأننا نعيش العلم في حوزاتنا. أي علم وأي قيمة لعلم تشاهد التلاعب بالمقاييس وهي ساكتة لا تتكلم عن حق ولا تردع باطلا، تريد مرضاة الأكثرية على حساب الدين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يزال في هذه المرتبة واحد منهم قائما في هذا المقام. الله سبحانه وتعالى لا يفلي الأرض من ولي، لا يفلي الأرض من حجة، جعل هناك حججا يستشهد بهم يوم القيامة ويختم الأعداء يوم القيامة. إذا جمع الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين سيقدمهم إمامهم يوم القيامة، إمام المنقلبين على الأعقاب، وهم كانوا منارا للهدى وهم كانوا حججا على الخلائق إذا جمعهم الله بإمامهم إمام المنقلبين على الأعقاب، فلعلنا سنكون من أتباعهم. فعلينا أن نتوجه وأن لا نضيع الحياة بالأوهام والخيالات، فلا تصل الأرض من حجة. الحجة ليست هي حجة العلم، الحجة هي حجة العلم والتقى التي قلت مع كل الأسف على طول التاريخ وندر أفرادها. فلا يزال في هذه المركبة واحد منهم قائما في هذا المقام، فلا تصل الأرض من ولي، لكن على اختلاف مراتب الأولياء وعلى رأسهم هو الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، الذي يخرجنا ويبين الحقائق ويخرج هذه الأمة المتسبقة في وديان الظلمات باسم الولاية وباسم حب أهل البيت، لينحفظ به بهذا الولي الترتيب والنظام. قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة هاد، فلا تخلو أمة من الأمم من هاد يهديها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال في النبي صلى الله عليه وآله: أن إن أنت إلا نذير، إلى أن يختم الله سبحانه وتعالى أمر الولاية بظهور خاتم الأولياء عجل الله تعالى فرجه، فتقام الحجة على الخلائق بدءا وختاما حينما يطبق الرسالة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم، حينما يطبق هذه الرسالة تطبيق حق بعيد عن الأسماء وعن الألقاب وعن مثل هذه الأمور. أخذت الألقاب تزداد وأخذت العناوين تزدهر يوما بعد يوم، فقلنا ونقول: حجة وحجة الله وحجة الله وحجة الإسلام والمسلمين. وأخذنا نزداد بالألقاب، لكن أين الذين أمروا بالمعروف؟ أين الذين نهوا عن المنكر؟ أين الذين كانوا حجة يقتدى بهم لكي لا تضيع الشريعة تحت عناوين وتحت كلمات؟ إلى أن ينختم أمر الولاية بظهور خاتم الأولياء عجل الله تعالى فرجه، وهو الخاتم للولاية الكبرى. وإن كانت الولاية كما قلنا لها مراتب، فإذا كملت هذه الدائرة أيضا وهي دائرة الولاية، وتم الاسم الظاهر بشؤونه المختلفة، فإذا تمت هذه الدائرة أيضا وتم مراتب الاسم الظاهر وهو اسم عالم الشهادة بكل أبعادها، وتمت الولاية بظهورها باسمها الظاهر والباطن، وجب قيام الساعة وجب قيام القيامة باقتضاء الاسم الباطن، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر باسمه الباطن. إن كنا في هذه الدنيا نتلاعب ونجعل التقية وسيلة لمحق الدين، فهناك تظهر البواطن. فلا قدسية لأمثال أبي موسى الأشعري، ولا قدسية لزيد ولا لعمر، ولا قدسية لأي إنسان حينما تظهر البواطن وتنكشف السرائر وتبلى. في ذلك اليوم كم من إنسان سمي بقطب، وسمي بصديق، وسمي بزاهد، وسمي بتقي، ستنكشف بواطنه وسيكون مثالا للنفاق والدجل. وجب قيام الساعة باقتضاء الاسم الباطن الذي هو شأن القيامة الكبرى، وباقتضاء الاسم المتولد من الباطن والظاهر. ما هو الاسم المتولد من الظاهر والباطن؟ قال: الذي هو الحد الفاصل بينهما، أي بين ظاهر عالم الشهادة وبين باطن عالم القيامة الكبرى، وهو البرزخ. بل وجب قيام الساعة باقتضاء الاسم الباطني والمتولد ما اقتضى ظهور كمالاته، ظهور كمالاته أي كمالات الاسم الباطن بما تقتضيه القيامة الكبرى، وظهور الاسم المتولد من الظاهر والباطن بما يقتضيه البرزخ، بل اقتضاء اسم كذا ظهور كمالاته وأحكامه، فيصير كل ما كان صورة أي كل ما كان ظاهرا، فيصير كل ما كان صورة أي ظاهرا يصير معنى وباطنا، أي يصبح الظاهر باطنا والباطن ظاهرا. فكم من متظاهر باسم الدين والتقوى، كم من متظاهر باسم النسك والزهد وأمثال هذه الأمور، تبطن هذه الأمور ويكون ظهوره ببواطنه الذي بطنها، وبواطنه تكون هي الظاهرة. وكم من إنسان في دار الدنيا ظواهره لا تبدي تلك المراتب القدسية، لأنه ما كان يكثر نسكا لكي يكون مصيدة للآخرين، ما كان يظهر نسك صلاة ونسك قيام وما شاكل هذه الأمور، كان يكون بتفاليه الواجبة، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان مثالا للرحمة، كان مثالا للثبات، كان مثالا للشجاعة، كان مثالا لكل فضيلة وبعدا عن كل رذيلة. مثل هؤلاء الأتقياء لا يعرفهم الناس ولا يتمكنون إلى الوصول إلى حقائق بواطنهم. الناس يعرفون قدسا ظاهريا بكثرة صلاة في الغالب تكون مصدرة للآخرين وبأمثال هذه الأمور، فيقول فيصير كل ما كان صورة وظاهرا معنا يعني يكون باطنا، فما كانت من الظواهرين الخلابة للكثير منا باسم الدين والتقوى والنصر والعبادة، هذه لا تكون ظاهرة يوم القيامة، هذه تنتهي فتكون باطنة ولا قيمة لها. وكل ما كان معنى يعني وكل ما كان حقيقة وباطنا، وكل ما كان حقيقة وباطنا وكان ملكاتا لإنسان في باطن واقعه يكون صورة يعني يكون ظاهرا في يوم البرزخ وفي يوم القيامة. السرائر تظهر، السرائر تكون وجها لنا في يوم القيامة، فرب وجه أبيض ظاهرا في هذه الدار سيظهر أنه أسود، وبالعكس رب إنسان متهم بعيد عن الساحة الاجتماعية سيكشفه الله سبحانه وتعالى ويبدي أنه هو الآمر بالمعروف حقيقة، هو الإنسان الذي ما عاش الازدواجية لمرضات المجتمع. وكل ما كان معنى وباطنا وحقيقة صورة أي تخفى الظواهر وتبلى السرائر، أي يظهر ما هو مستور، أي يظهر ما هو مستور في الباطن. ما هو المستور؟ من هيئات الناس بما لها من الملكات، كل الملكات الباطنية تظهر فتكون حقيقة وصورة لنا يوم القيامة، وظواهرنا تنطمس لأنها لا ثقل لها، خفيفة لا قيمة لها، لكي تتطابق مع عالم البطون، مع عالم البرزخ، مع عالم كشف السرائر برزخا وقيامة. أي يظهر ما هو مستور في باطني من هيئاتي أي من ملكات الناس على صورها الحقيقية، فتتجلى لنا أعمالنا ونظهر بواقع مظاهرنا، وإن تردينا رداء القدسية في هذه الدنيا وخدعنا العامة بمظاهرنا على صورها الحقيقية، وتستتر وتخفى الصور التي احتجبت المعاني الحقيقية فيها، أما الصور الخلابة الظاهرية التي ترديناها وادعيناها وخدعنا بها المجتمع، فصرنا مثالا لأبي موسى الأشعري، وصرنا مثالا لجهال النهروان وأمثال هذه الأمور، تستتر يوم القيامة وتبدو البواطن التي سعينا وكدحنا من أجلها، وتستتر وتخفى الصور التي احتجبت معاني الحقيقية فيها فتظهر تلك الحقائق، فتحصل صورة الجنة والنار. لمثل هذه البواطن يفتح الكادحون، وعلى ضفق مظاهرها تكون الجنان وتكون النيران. بواطننا نيران وجنان، وسندخل نيرانا وجنانا خارجية تتناسب مع حقائق سرائرنا وبواطنها، فهناك جنة ونار في عالم البرزخ، وهناك جنة ونار في عالم القيامة تتناسب مع بواطننا بأبعادها المختلفة، فتحصل صورة الجنة والنار والحشر والنشر على ما أخبر عنه الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين. من بعد ما تكلم القيصري بهذه المقدمة جاء ليتكلم ويأتي بتنبيه، وهو أن ما يناسب الأعمال جنان ونيران تكون متطابقة مع تلك الصور والواقعيات في يوم القيامة. فجاء الآن ليتكلم عن الجنة والنار وأنها متحققة في دار الدنيا. الكافر يعيش الضنك في دار الدنيا بلحاظ، والدنيا جنة الكافر بلحاظ، وأن الجنان والنيران هي لها مظاهر، لأن الجنان والنيران هي من مظاهر أسماء الله، فالجنة مظهر الرضا ومظهر أسماء الجمال، والنار مظهر السخط والانتقام وهي مظهر أسماء الجلال. فلا بد وأن تكون الأسماء الإلهية ظاهرة في كل العوالم، في عالم الشهادة وفي عالم البرزخ وفي عالم الأرواح المجردة، في عالم العقول وفي عالم الأعيان الثابتة، لا بد وأن تكون لها مظاهر أيضا، أي في العلم الربوبي. تنبيه، اكتبوا شيء. الكلام عن مظاهر أسماء الجمال والجلال. فالجنة من مظاهر الجمال، وهي الأصل في دائرة التكوين، لأنها رحمة وقد سبقت رحمته غضبه، والنار أمر عارضي تأديبي، وهي من مظاهر الجلال. أرجو التوجه، الأسماء الإلهية لا بد لها من مظاهر في كل مراتب الوجود، والأسماء هي أسماء جمال بمظاهرها الجنانية، ومظاهر جلال وأسماء جلال بمظاهرها النيرانية. ولما كان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق برحمته، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه، لا بد وأن يكون الخلق من أجل الكمال والرحمة، فبرحمته المطلقة الذاتية خلق الرحمة المطلقة الفعلية وهي النفس الرحماني، فأول مخلوق وأول صادر هي الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية. لكن لبعد عن ساحة الحق والنور، الإنسان يلقي بنفسه في لهوات البعد والحرمان، فالحرمان بعد عن ساحة الرحمة المطلقة الفعلية والذاتية، فلا يكون أصلا وأصيلا في دائرة الكون. ولذا وإن كانت الأسماء مختلفة ولا بد لها من مظاهر ولا بد لها من مصادر، ولا بد أن يدخل المجرمون النار، لكن العفو الإلهي فوق كل ذلك، فهناك من يستحق النار ولكن الله لا يدخله النار رحمة بحاله. فإذا هناك من يستحق النار ولا يدخلها، وهناك من يدخل النار فيبقى فيها تأديبا لكي يخرج بعد ذلك إلى الرحمة، وهناك من يستحق الخلود والله هو أرحم الراحمين. وقد تصل مسألة العفو الإلهي إلى مرحلة يطمع في العفو إبليس على ما ارتكب. اكتبوه: وليست الجنة والنار فقط ما يشاهد بعد الموت، بل لهما مظاهر مختلفة، لأن الجنة والنار من مظاهر الرضاء والسخط الإلهي، فلا بد لهما من مظاهر في مرتبة العلم الإلهي في الأعيان الثابتة، فيتحققان بوجودهما العلمي. وكذا لا بد لهما من مظاهر في القيامة الكبرى والبرزخ، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وكذا الإنسان في باطنه جنان ونيران، فهذا يعيش في جنة باطنه بما فيه من الصفاء والحسن، وذاك يعيش في نيران مكره بما فيه من العصيان والكفر. فإذا الجنة والنار لهما مظاهر في كل العوالم، وغدا إن شاء الله تطبيق هذا التنبيه. وصلى الله على محمد وآل محمد.